بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر ملوك الاول الاصحاح الثالث الايه الاولى: وصاهر سليمان فرعون مصر، واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينه داوود الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليها. مجدا للثالوث القدوس الهنا، الاب والابن والروح القدس. زي ما شفنا في القعدة اللي فاتت، قلنا انه سفر ملوك الاول القسم الاول من الاصحاح 1 لغاية الاصحاح 11 بيتكلم عن حكم سليمان. شفنا اول جزء فيه الاصحاح 1 و 2 بيتكلم عن سليمان ملك. شفنا الفرق الاساسي ما بين سليمان وما بين داود، ان حكم داود نقدر نسميه يمثل حكم الايه؟ النعمة. يعني ايه حكم النعمة؟ يعني في ناس يعني خطاه في المملكة. طبعا هو بالنسبة لداود، يعني داود تغاضى عنهم عن ضعف، لكن احنا لما بناخد المعنى الرمزي او العلاقة ما بين ملك داود وملك سليمان بالنسبة لشخص المسيح، الاتنين يرمزوا للمسيح. ملك داود قلنا يمثل عهد النعمة، نقدر نقول ان هو العهد اللي احنا فيه دلوقتي. أكم من أشرار، أكم من خطاة، يستحق العقاب، يستحق الدينونة، لكن المسيح في ملكه بيطيل أناته عليهم. فده حكم داود. طب حكم سليمان؟ لا، حكم سليمان يمثل حكم الإيه؟ اللي مبني على البر. طيب إمتى حنرى المسيح في حكمه كرمز لسليمان؟ ده حنشوفه في مجيء المسيح الإيه؟ في مجيء المسيح الثاني. لن يملك المسيح إلا بعد ما يعمل الإيه؟ الدينونة، سواء كان على الأشرار أو سواء كان مكافئة الأبرار. فقلنا لصح واحد واثنين، سليمان ملك، أساس ملك سليمان مبني على العدل أو على البر. فالأول اتخلص سليمان من كل فاعل الشر في المملكة. قلنا أول واحد فيهم أدونية، وقلنا أدونية دوت الابن الأكبر لداود، وكان شاعر في نفسه أنه هو أحق بالمملكة وتآمر ضد الملك وفي مخالفة لوصية ربنا. فأول واحد تخلص منه سليمان. نمرة اتنين تخلص من يؤاب رئيس الجيش، وقلنا يؤاب كان سافك دم، ورغم ان هو راح تمسك بقرون المذبح، لكن ليست معنى التمسك بقرون المذبح ان يبقى الانسان غلطان ونعفو عنه. لا، مسك بقرون المذبح، المذبح له كرامته، نجيبه من عند المذبح ونحقق معاه، لكن ان ثبت في التحقيق دوت ان هو انسان مذنب يبقى ينال القصاص بتاعه، وده اللي حصل مع يؤاب. بعد كده نمرة ثلاثة كان أبيثار الكاهن، وقلنا أبيثار اكراما لمرافقته لداود في فترة تغربه، ولانه حمل تابوت العهد، فسليمان لم يقضي على أبيثار الكاهن، لكن اكتفى بانه هو عزله من الكهنوت، منعه من ممارسه العمل الكهنوتي، قال له تروح تقعد في قريه عناثوس تعيش هناك، لكن لا تمارس عملك ككاهن. الشخص الاخير كان شمعي، وزي ما شفنا اكرام للعفو اللي داود اداه لشمعي، فسليمان ما رضاش يقتص منه، لكن وضع عليه شرط، قال له تبني لنفسك بيت في اورشليم وما تخرجش بره منه، لكن بسبب انه مرضاش يتنازل عن حقه في عبدين هاربين وخرج وراهم، وكان بيظن ان الحكاية هتعدي من غير ما حد يعرف، فكان الموضوع ده سبب في موت مين؟ موت شمعي. بكده تأسست مملكة على البر، شال المظالم من المملكة. قبل ما اخد الحديث بتاع النهاردة، عايز اشاور لأبيشج الشنومية، لانه يعني في بعض التساؤلات بخصوص أبيشك. قلنا أبيشك الشنومية حاضنة الملك. إيه فكرة الموضوع دوت؟ داود عجز، وصل سن داود 69 أو 70 سنة. طبعا 69 أو 70 سنة مش هو سن الشيخوخة، لأن شفنا مثلا أباء عاشوا عمر أكتر من كده، لكن ما احتاجوش الى حاضنه. حاضنه يعني ايه؟ يعني بيترعش سقعان، يجيبوا بطاطين يدفوا الراجل، الراجل ما بيتدفاش. فداود وصل للحكايه ديت بدري، في سن صغير يعتبر، لكن قلنا دي سببها ايه؟ سببها ان داود في حياته عانى معاناة كثيرة جدا من الصغر، حروب الكتيرة اللي حاربها، مطارد شاول له، فاحتمل ضيقات كثيرة وألام كثيرة، فكل ده أثر على صحة داود فخلاه في سن نسبيا صغير 70 سنة لكن سعان بيترعش. فزي ما قال يوسيفورس، كان في طريقة معروفة في العلاج عند اليونانيين، انه لعلاج الشيوخ الناس الكبار العواجيز دول اللي بيسقعوا بيتكتكوا، طبعا دلوقتي في دفايات، زمان ما كانش فيه الاختراعات دي، فالراجل بيتكتك بيوم بيترعش، فكانوا يجيبوا بنت صغيرة تبقى حاضنة للملك، فجابوا أبيشج الشنومية ديت علشان تكون حاضنة للملك. تقولي لي طيب ما هو داود عنده النساء بتوعه، النساء بتوعه برضو سنهم كبير زي داود، فدول مش هيعطوا دفء لداود، لكن لما جابوا البنت الصغيرة ديت فديت أعطي الدفء لداود. وزي ما بقولكم قال يوسيفورس إن دي طريقة معروفة كانت لعلاج الشيوخ عند اليونانيين. لكن عظم داود إنه داود معرفهاش كزوجة، داود يعني الموضوع ده ما حركش الخطية في قلب داود. والبرهان إنه الكتاب قال صراحة إنه لكن داود الملك لم يعرفها، وإنه أدونية طلب إنه يرتبط بيها، لكن لو كان داود عرفها كزوجة ما كانش يحق الأدونية طبقا للشريعة إنه هو يرتبط بيها. اللذيذ بقى القديس جيروم قال المعنى الرمزي بتاع أبيشج الشنومية، قال حاضنة تعطي الدفء ولا تثير في الجسد شهوة. ما هي؟ قال القديس جيروم هي فضيلة الحكمة. قال جيروم كل فضائل الجسد بتتغير وبتضعف بتقدم السن، يعني مثلا إنسان في سن صغير عنده قدرة مثلا على أن يقف أوقات طويلة في الصلاة، لما بيكبر وجسده يبتدي يضعف ما يقدرش يقف نفس الوقفات دي، بيبقى عنده قدرة على أعمال نسك معينة وإماتات للجسد، صور متنيات، في صور أي أعمال تكشف. كل ما السن بيتقدم كل ما الجسد ما بيبقاش عنده الإمكانية دي، فهي فضائل، لكن فضائل بتتغير وبتضعف بتقدم الزمن. الافتقاد والترحال من مكان لمكان لأجل الخدمة، كل هذه الأمور زي ما قال القديس جيروم هي فضائل، لكن هذه الفضائل لما بيتقدم السن لا تهب دفء للجسد، مش قادر يمارس. قال لكن الفضيلة الوحيدة اللي كل ما يزيد العمر كل ما تزداد هذه الفضيلة وترسخ وتنمو وتزيد، هي فضيلة الحكمة. قصرة الأيام تظهر حكمة، كل ما السن يتقدم كل ما الفضيلة دي تزيد أكتر، بعكس الفضائل كلها اللي متعلقة بأعمال الجسد. فقال بقت أبيشج الشنومية دي رمز بهذه الفضيلة، يحتضنها الإنسان في شيخوخته فتهب له دفء. علشان كده قال القديس جيروم إنه أبيشج معناها الحكمة الفطنة التي للشيوخ، معنى كلمة أبيشج. قال هذه الحكمة أعطاها السيد المسيح لتلمذي عمواس فوهبت ليهم دفء، قالوا ألم يكن قلبنا إيه ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق. الإنسان بيحصل على نعم كثيرة وعلى عطايا كثيرة وعلى بركات كثيرة بممارسة أعمال تخص إماتات الجسد وتفرح قلبه وتنميه، لكن لما الأيام بتتقدم بالواحد ما بيقدرش يعمل ذات الأعمال ديت، السهر ما يقدرش يسهر زي ما كان بيسهر زمان. لكن قال لما المسيح يديله أبيشك فيحتضنها، يديله الحكمة الإلهية ديت، تهب للنفس بهجة وفرح اللي كان زمان هو بيحصل عليها بواسطة أعمال الإيه، مش عايز أقول طبعا أعمال الجسد لأنه أعمال الجسد في تعريف الكتاب هي أعمال خلوة من عمل الروح القدس، لكن الفضائل اللي الجسد بيشترك فيها وبتتوقف على قدرة إلى حد كبير في طاقات وفي إمكانيات الجسد. ده تعليق أنا حبيت بس نوضح به القصة بتاعة أبيشج المرأة الشنومية حضنة داود. طيب يبقى زي ما قلنا دوت القسم الأول أو الجزء الأولاني صح 1 و2 سليمان ملك، اللي صح 3 و4 بقى الحديث بتاع العادة بتاع دلوقتي حكمة سليمان. اللي صح الثالث ممكن يديله عنوان طلب الحكمة. الآية الأولانية اللي أنا قريتها يقول وصاهر سليمان فرعون مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليه. أولا، فكر سليمان في الارتباط ببنت فرعون هو فكر سياسي. مصر في الوقت دوت كانت هي تعتبر أكبر قوة موجودة في الأرض، فكان من الحكمة أن سليمان يضمن سلام مع مصر. طب إيه اللي يعمل سلام مع مصر؟ قال أن أنا أناسب فرعون مصر، فراح متجوز بنت فرعون، فدوت عمل إيه؟ عمل سلام ما بين مصر وما بين إسرائيل. السؤال اللي يهمنا هنا هو أنه في شبه تأكيد أن بنت فرعون دخلت في الديانة اليهودية وعبدت الله. ليه بنقول التأكيد دوت؟ أولا، سليمان مش أول امرأة ارتبط بيها هي بنت فرعون، لأن هنعرف أن سليمان ملك لمدة 40 سنة، ولما مات سليمان جه ابن رحبعام. خدوا بالكم، جه ابن رحبعام، كان رحبعام عمره وقت ما تولى المملكة 41 سنة. يبقى معنى كده ان سليمان مخلفه قبل ما يبقى ملك. طب مخلفه من مين؟ واحدة اسمها معكة، هنشوف حكايتها. يبقى معنى كده ان دي كانت الزوجة الاولى، ده قبل ما يبقى ملك. لكن النهاردة بعد ما تولى المملكة وتجوز ابنة فرعون، يبقى دي مش هي الزوجة الاولى. طيب ليه بنقول انه في شبه يعني تأكيد ان هي عبدت ربنا؟ بص، لما ربنا اتكلم عن خطية سليمان، احنا عارفين خطية سليمان ان هو ارتبط بنساء امميات. لو بصينا في الاصحاح 11 اللي هو انحدار سليمان، نقرأ الاية الاولى بس، يقول واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعامونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات. يبقى نلاحظ ان هو فصلها عن بقية الزوجات، نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. يبقى كون ان هو فصلها عنهم، يبقى هي مش معتبرة من النساء الايه؟ الوثنيات، لانه النساء دول اللي بعد، هيقول في الآية اللي بعديها، دول خدهم من الامم ودول اللي املنا قلبه لعبادة الاصنام. يبقى معنى كده ان بنت فرعون ما علمتش سليمان عبادة الالهة الوثنية المصرية، يبقى هي مستثناة من النساء الغريبة. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، انه ما فيش وصية عند اسرائيل انه ممنوع ان يتزوج من المصريين. هو عنده وصية ان ما يتجوزش مثلا من شعوب كنعان، من بني عمون، ما يدخلوش في جماعة الرب حتى الجيل العاشر وبني مؤاب، لكن ما فيش وصية بتقول ان احنا ما نرتبطش بالمصريين. فمن هنا نقدر نقول انه بنت فرعون ارتبطت بسليمان وصارت تعبد الله الحقيقي. وهنا بقى يا احبائي بقى اديت رمز بديع جدا في حياة سليمان. سليمان ملك، وبعد كده عمل قضاء على شعب اسرائيل، زي ما قلنا تخلص من ادونية ومن شمع و بعد ما عمل القضاء دوت، اتجوز بنت فرعون، امرأة أممية ارتبط بيها وصارت من شعب الله. بقى هنا سليمان رمز لمين؟ رمز للمسيح. المسيح لما جه صنع دينونة على شعب إسرائيل لما رفضوه. فين الدينونة دي؟ لما قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خراب. وعمل دينونة عليهم بالأكثر لما سمح بخراب أورشليم، دينونة لإسرائيل لأنها رفضت المسيح. فبعد ما صنع دينونة على إسرائيل، على رأي ما قال بولس الرسول، هو من الآن نتوجه للإيه؟ للأمم، فصاروا الأمم من شعب المسيح. طبعا احنا عارفين أن العلاقة ما بيننا وما بين المسيح بتشبه بعلاقة زوج بزوجته، كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. ليه؟ لأن العلاقة ما بين الزوجين علاقة قوية، ف من أقوى العلاقات على الأرض، علاقة زوج بزوجته، علاقة ابن بأبوه، علاقة ابن بأمه، علاقة الراعي بالخرفان بتاعته، كل دي صور العلاقات الحميمة في الأرض. فربنا شبه علاقتنا بيه بكل الصور دي، فمن ضمنها صور العروس. عشان كده قال بولس الرسول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يبقى هنا بقى سليمان رمز للسيد المسيح، صنع دينونة على شعب إسرائيل لما إسرائيل رفضته، هو إذا بيتكم يترك لكم خرابا،
لما رفضوا الإرسالية الأولى بتاعت التلامذة، ربنا يسوع في تجسده اختار أول حاجة الاثناشر. طب أول ما بعت الاثناشر بعتهم لليهود فقط، قال لهم إلى طريق أمم لا تذهبوا، وإلى مدينة للسامريين لا تمضوا، بل اذهبوا بالحري إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. ده إمتى؟ ده لما اختار الاثناشر. طب اختار الاثناشر وكرسهم إمتى؟ في السنة الثانية لخدمته. طيب جه في السنة الثالثة الأخيرة راح مختار السبعين. بدأ السنة الأولى كانت أول سنة في خدمة المسيح، كانت سنة علاقة حميمة ما بين ربنا يسوع وما بين الشعب، وكان الكل بيحبه وما كانش فيه مقاومات. السنة الثانية بدوا يترصدوا للمسيح، يقعدوا يراقبوا فيه وعايزين يصطادوا كلمة من فمه. السنة الثالثة سنة الصدام والعداء. فهو في السنة الثانية اختار الاثناشر وبعته. طب لما جه بقى في السنة الثالثة راح مختار السبعين. طب لما اختار السبعين قال لهم ايه؟ قال لهم اي بيت دخلتموه، ما حددش بقى تدخلوا بس لليهود، اي بيت. يعني معناها فيها اشارة انه بداية لرفض اليهود، اهو بيصنع دينون عليه. لما قال لهم في مثل الكرمين الاردياء، صاحب الكرم هو الله الاب وبعت ابنه، والكرمين هم رؤساء اليهود واللي مسؤولين عن العبادة، فقال لهم ماذا يصنع صاحب الكرم؟ يأتي وإيه؟ ويطرد أولئك الكرمين ويسلم الكرم لإيه؟ لكرمين جدد. ففهموا إنه قال هذا المثل عليهم. يبقى هو المسيح بدأ يصنع قضاء على إيه؟ على الشعب. فبعد ما صنع القضاء دوت بدأ بقى يوجه التلامذة روحوا اكرزوا بالإنجيل للعالم إيه؟ للعالم كله. فسليمان بعد ما عمل قضاء على شعبه ارتبط بإمرأة أممية، رمز للسيد المسيح اللي ارتبط بكنيسة الأمة. اللذيذة بقى أن الصورة دي نجدها في حياة يوسف ونجدها في حياة موسى، هي ذات الصورة بس بصور مختلفة. أولا بالنسبة ليوسف، يوسف في البداية إخواته حسدوه رفضوه، فلما إخواته رفضوه باعوه لمين؟ للإسماعيليين. طب يوسف رمز للسيد المسيح، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل رفضوه، وباعوه للرماة بالفضة وقالوا لا نريد إن هذا يملك علينا. فراح يوسف بعد ما رفض من إخواته راح مصر وتجوز مين؟ إسنات بنت كاهن أون. يبقى لما اليهود رفضوا المسيح فالمسيح ارتبط بإيه؟ بكنيسة الأم. طيب بالنسبة بقى ليوسف في حتة زيادة في الرمز، إنه رجع إخواته بعد كده راحوا سجدوا ما بين إيه؟ ما بين يديه، وطلبوا حنطة ليهم ولمعشيهم. يبقى دي إشارة أن اليهود اللي رفضوه وراح المسيح للأمم وبقت كنيسته دلوقتي من الأمم، هيرجعوا اليهود دول يعملوا إيه؟ يقبلوا الإيمان بيه مرتين. نفس الصورة، نفس الصورة شفناها مع موسى. موسى أيضا ذهب لخلاص إخواته، فرح طلع له واحد قال له من أقامك إيه؟ رئيسا وقاديا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت أمس المصري؟ رفضوا أنه يبقى موسى قائد ليه رئيس ليه. فموسى بسبب الكلمة دي ايه؟ هرب. لما هرب موسى راح اتجوز بنت مين؟ بنت كاهن يثرون. نفس المعنى. طب بعد كده موسى رجع بعد ما ارتبط ببنت يثرون ديت كاهن يثرون، رجع موسى تاني لشعبه وشعبه قبله، برضو اشارة ان اليهود يرجعوا مرة تانية. فهم التلات شخصيات دول ارتبطهم بنساء امميات، دبقوا رمز للمسيح. فعلشان كده بنأكد انه بنت فرعون ما تعتبرش زيجة من الزيجات اللي ربنا زعل منها، بل بالعكس ديت ايه؟ رمز. وصاهر سليمان فرعون ملك مصر واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة داود. طيب بقيت القصة بقى يبين الفرق ما بين الرمز وما بين المرموز اليه، الفرق الشاسع ما بين سليمان وما بين المسيح. بصوا نقرأ سفر ملوك الأول، طبعا هي هنا بينا بس ضمنا. بصوا هنا بيقول إيه؟ وصاهر سليمان فرعون ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل. يبقى بينا جابها في مدينة داود إيه؟ على طول؟ لا، إلى أن أكمل بناء بيته. يبقى بعد ما أكمل بناء بيته وبناء بيت الرب ضمنا، معناها انه راح ايه؟ راح ممشيها من مدينة ايه؟ مدينة داود. واضحة بقى بصريح العبارة في ملوك الأول 9 الآية 24. ملوك الأول 9 الآية 24 يقول: ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود إلى بيتها الذي بناه لها حينئذ بني القلعة. يبقى معنى كده أن هي قعدت في مدينة داود لغاية ما بنى لها بيت. هنعرف من الترتيب أنه الأول بنى الهيكل، وبعد ما بنى الهيكل بنى البيت بتاعه اللي نقل فيه بنت فرعون. يبقى معنى كده أن هي قعدت في مدينة داود اللي هي مدينة أورشليم لغاية بناء الايه؟ الهيكل. بعد ما تبنى الهيكل شعر سليمان أنه ما يصحش أن بنت فرعون تقعد في المكان اللي فيه الهيكل. طلعوا سفر أخبار أيام التاني، سفر أخبار أيام التاني الإصحاح 8 الآية 11 يقول: وأما بنت فرعون فأصعدها سليمان من مدينة داود إلى البيت الذي بناه لها، لأنه قال: لا تسكن امرأة لي في بيت داود ملك إسرائيل، لأن الأماكن التي دخل إليها تابوت الرب إنما هي مقدسة. يبقى سليمان شعر أنه حتى ولو الست دي صارت من شعب الله، لكن ما ينفعش ما يلقش أنها تبقى موجودة في أماكن مقدسة موجود فيها التابوت. طب ده عمل سليمان. طب عمل المسيح لما ارتبط بينا ككنيسة الأمم، قال لا، يعني انتوا درجة أقل، ما يلقش أنكم تتمتعوا بالأقداس اللي بيتمتع بها شعب إسرائيل. لا، ده معلمنا بولس الرسول قال أنه هو لما أحضر الكنيسة أحضرها كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل هذا، بل مقدسة وبلا عيب. بولس الرسول في أفس. بصوا بقى الفرق بين الاثنين. يبقى سليمان رمز، بس برضو سليمان حتى لما جاب امرأة أممية قال لا، دي لا ترتقي للمقدسات بتاعت سيد، دي تبقى في درجة فتطلع برا المدينة اللي فيها الهيكل. لكن ربنا يسوع لما خدنا احنا الأمم، كلمة معلمنا بولس الرسول أحضرها لنفسه، خدها له، حالها إيه؟ كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن، يعني حتى أقل كرمشة كده. عارفين كلمة غضن؟ عارفين لما الواحد يجيب حتة قماشة كده ويروح مكرمشها كده بإيديه ويسيبها، شوية الكرمشة اللي بيظهروا في القماشة دول بعد شوية تفردوا، دول اسمهم غضن، يعني ولا شائبة صغيرة. طبعا لأنه ده الفرق ما بين شخص المسيح وما بين سليمان. طيب نكمل بقية ملوك الأول 3 الآية 2 يقول إيه؟ إلا إن الشعب كانوا يسبحون في المرتفعات، لأنه لم يبن بيت لإسم الرب إلى تلك الأيام، وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبي، إلا أنه كان يسبح ويوقد في المرتفعات. وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك، لأنها هي المرتفعة العظمى، وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح. لو تفتكروا في سفر صموئيل الأول قلت لكم شكل العبادة كان إزاي. إحنا عندنا العبادة علشان تبقى عبادة صح لازم يبقى فيه الخيمة، والخيمة دي فيها قطعتين أساسيتين للعبادة، المذبح اللي بنقدم عليه الذبائح، ولازم جوه يكون موجود تابوت العهد علامة حضور ربنا. يبقى العبادة بتقدم لمين؟ بتقدم لله. دي العبادة اللي في فكر ربنا، إن يبقى بنقدم الذبيحة على المذبح، والمذبح دوت جوه في قدس الأقداس في إيه؟ في تابوت العهد. طيب اللي حصل بعد فترات الضعف اللي مر بيها إسرائيل في أيام عالي الكاهن وفي أيام صموئيل وفي بداية ملك داود، حصل انفصال ما بين الخيمة، وأقصد بالخيمة يعني بالذات المذبح، وما بين التابوت. ليه؟ لأنه أيام عالي خدوا التابوت وراحوا ينزلوا بيه فين؟ في الحرب، خدوا الفلسطينيين، قعد فترة عند الفلسطينيين ورجع، رجع التابوت بعيد عن المكان اللي فيه المذبح لغاية ما وطبعا كانت العبادة بتمارس، التابوت موجود في حتة وإحنا بنيجي عند المذبح نقدم ذبايح، لغاية ما داود راح خد التابوت من بيت أبي نداب ونقلوا في مدينة أورشليم. وبقى داود لما يقدم العبادة يقدمها قدام التابوت، رغم أنه في جبعون موجودة الخيمة ببقية أجزائها، بس ما فيهاش الإيه؟ ما فيهاش التابوت. داود كان حاسس أنه مش ده الوضع المثالي في العبادة، لازم التابوت يبقى مع المذبح. طيب هو جاب التابوت في مدينة أورشليم، طيب والمذبح موجود فين؟ في جبعون. لما داود عد الشعب، لو تفتكروا سفر صموئيل الثاني لصحة 24، والملاك المهلك وقف في حقل أرونا اليبوسي، فجي داود راح عامل مذبح في أرونا اليبوسي، وهنا قرب المذبح من التابوت، وبقى ده المكان بتاع عبادة داود، رغم ان في جبعون في ايه؟ في المذبح اللي بتقدم عليه الذبائح، مذبح النحاس، وبقية اجزاء الخيمة من غير التابوت. طيب سليمان لما بيعبد بيعبد فين؟ في جبعون. طب في تابوت في جبعون؟ لا ما فيش تابوت. يبقى ده يدل ان سليمان ما كانش على وعي روحي كفاية بفكر الله في العبادة. فكر الله في العبادة لابد ان المذبح يرتبط بالتابوت، المذبح الذبيحة ترتبط بالتابوت بحضور الله، لكن سليمان كان بيعبد في جبعون. طب بقية الشعب، بقيت الشعب قال لك احنا ما عندناش مكان محدد للعبادة، المذبح في ناحية والتابوت في ناحية، فكانوا يعبدوا على المرتفعات، يجوا فوق الجبال ويعبدوا. بس عايز اوضح هنا انه العبادة على المرتفعات مش عبادة اصنام، عبادة يهوى الاله الحقيقي، بس يبنوا لنفسهم مذبح ويقدموا عليه ذبائح، زي مثلا ما كان ابونا ابراهيم يطلع على جبل ويقدم ذبيحة، نوح نفس الحكاية. لغاية هنا ما نقدرش نقول انه في خطية، لكن بعد ما اتبنى الهيكل ما ينفعش واحد بقى يروح في أي مكان ويقدم ذبيحة، لازم الذبيحة تتقدم فين؟ على المذبح اللي موجود في الهيكل اللي قدامه تابوت العهد. دي العبادة في فكر الله. طب كان فكر ربنا من كده إيه؟ ليه محدد مكان واحد للعبادة؟ عشان يعمل وحدانية للشعب، عشان كل الشعب يشعر إنه بيعبد على مذبح واحد، بيعبد إله واحد، بيعبد في مكان واحد، فدي تدي وحدانية. طب النهاردة في العهد الجديد بحسب الظاهر ناس بيعبدوا في محرم بيه، وناس بيعبدوا في أمريكا، وناس بيعبدوا في أستراليا، بس الحقيقة كلنا بنقف أمام مذبح واحد هو شخص المسيح ذاته، أمام صليب واحد، عبادة واحدة. عشان كده نصلي في القداس البسيلي ونقول جعلنا له شعبا إيه؟ مجتمعا. يعني إيه شعب مجتمع؟ يبان شعب المسيح ان في جزء في الشرق وجزء في الغرب، لكن في الحقيقة كلنا رغم تباعد الاماكن لكن كلنا مجتمعين في عبادة واحدة، رغم تفرقنا في اماكن مختلفة، لان كلنا بنعبد مسيح واحد. وده يا احبائي اللي بيبين حلاوة الليتورجية. يعني ايه الليتورجية؟ الليتورجية يعني نظام العبادة. احنا كلنا لما نجتمع نصلي، نصلي قداس، لما نيجي في أوقات مختلفة في اليوم بنصلي صلوات الأجبية. طيب اللي موجودين في أمريكا بيصلوا نفس القداس، هذه الليتورجية السبت، بيقروا نفس القرايات في نفس مواعيد الأجبية، بيصلوا ذات صلوات الأجبية. يبقى في الحقيقة الليتورجية بتساعد أنها تجمع إيه؟ تجمع شعب المسيح. جعلنا له شعبا إيه؟ مجتمعا، رغم تفرقنا في الأماكن لكن كلنا بنعبد ذات العباد. لكن كان في العهد القديم كان صعب ان ده يتحقق بالنسبه لشعب مادي ما بيحسش غير بالامور الماديه، قال لهم لا كلكم تيجوا تعبدوا في الحته دي، تقفوا في المكان دوت. عشان كده ربنا يسوع قال للمراه السامريه، بتقول له احنا محتارين نعبد هنا جبل جرزيم اللي عبدوا فيه الاباء الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولا نعبد في جبل اورشليم المكان اللي انتوا بتصلوا فيه يا يهود، فين مكان العباده؟ احنا محتارين. رد عليه ربنا يسوع على ايه؟ الحق الحق اقول لكن هتاتي ساعه الساجدون الحقيقون يسجدون لله بالروح والايه والحق، لا في هذا الجبل ولا فين؟ ولا في اورشليم. فاهمين اللي انا شرح الكلام اللي في السفر سهل، يعني نحكي قصتين في سفر الملوك والسفر يخلص حكايه سهل، بس احنا عايزين نفهم ايماننا، نفهم كتابنا المقدس، نفهم فكر الله. يبقى لغايه ايام سليمان العباده مشوشه باختصار شديد، التابوت موجود في أورشليم والمذبح موجود في جبعون، المذبح يعني مذبح النحاس، فاللي بيقدم ذبائح بيروح جبعون قدام التابوت في أورشليم لسه ما تحطش المذبح. فكانت في تشويش، فعلشان كده كانوا الناس معظمهم بيعبدوا في المرتفعات، رغم ان احنا هنسمع بعد كده ان العبادة في المرتفعات دي مرتبطة بالعبادة الوثنية، لكن بكرر تاني بالنسبة لسليمان والشعب لغاية هنا بيعبدوا يهوى بس، لانه ما فيش مكان للعبادة، فكان يطلع على قمم الجبل ويعبدوا يهوى الاله الحقيقي. طيب سليمان، عندك التابوت في اورشليم وعندك مذبح اقامه ابوك داود في حقل اورونا، طب تعبد فين؟ بصوا بقى الايه، إلا إن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبن بيت لإسم الرب إلى تلك الأيام، وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه، إلا إنه يعني هو زي داود، بس في الحقيقة كانت في حتة سليمان ما نضجش ليها، ما كانش زي داود قوي، لأن داود فهم إن لابد إن المذبح يبقى جنب التابوت، سليمان ما كانش فاهم الحتة دي قوي، لا تفرقش المذبح في جبعون نذبح في جبعون. فالكتاب بيقول ان هو احب ربنا، لكن الا انه يعني في حته ما نضجش فيها سليمان كاملا، الا انه كان يذبح ويوقد في المرتفعات. وذهب الملك الى جبعون اللي فيها بقيه اجزاء الخيمه ليذبح هناك، لانها هي المرتفعه العظمى، دي كانت يعني اكبر حته لانه دي فيها المذبح النحاس، وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح. طيب بعد ما أصعد 1000 محرقة إيه اللي حصل؟ هقرأ لكم الجزء ده وبعد كده نتأمل فيه لأنه فيه دروس لطيفة خالص. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال له اسأل ماذا أعطيك. بعد ما قدم 1000 محرقة نام وشاف حلم، الحلم ده ظهر له فيه ربنا وقال له ايه ربنا في حلم الليل؟ اسأل ماذا اعطيك. اقف هنا اخد منها درسين روحيين مهمين خالص. اولا، ايه معنى ان ربنا ظهر له في حلم الليل؟ معروف ان الحلم او الحلم يعني الحلم ده طولة البال، يكون عندكم حلم المسيح، حلم يعني طولة بال، لكن الحلم ده اللي احنا بنشوفه احنا نايمين، يعني ده عشان يعني الفرق بين الكلمتين. ففي حلم الليل وهو نايم بيشوف، طب ايه اللي احنا بنشوفه في حلم الليل؟ الحاجة اللي بتبقى شغلانة فين؟ في النهار. يعني انا متصور مثلا نبوخذ نصر في يوم من الايام في مدينة بابل قاعد طول النهار يفكر، انا انسان عظيم، انا ما فيش زي، انا اللي انا عملته ده ما حدش عمله، ده انا اعظم ملك عرفته الارض، ده اللي شاغل دماغ مين؟ نباخذ نصر. فلما نام شاف اللي هو ايه بيفكر فيه، شاف تمثال راسه ايه، راسه ده، وجدان يال قال له انت هو الرأس الذهب ايها الملك، اللي بيفكر فيه شافه في الحلم. طب سليمان تولى المملكة، ايه اللي شغلك يا سليمان؟ اللي شغلني يا ربي ازاي ادبر الناس ديت، ازاي اقود الناس ديت، ازاي اوجههم، ازاي اقودهم في طريق ربنا، ازاي الشعب ده يبقى شعب تقي ويخاف الله، انا المهمة دي اكبر من امكانياتي، انا مش قادر عليها، طب اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ فده اللي شاغل مخ سليمان. فلما نام حلم باللي ايه، باللي شغله. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا. يبقى من هنا بقى يا احبائي بقى فحص الاحلام يكشف اللي شاغل ايه، شغل الإنسان. اللي بنحلم بيه بالليل هو اللي شغلنا، فلما بتكون اللي شغلنا أفكار مقدسة بتبقى الأحلام أحلام مقدسة، لما نكون اللي شغلنا أفكار العالم نحلم بأحلام العالم. عشان كده ربنا قصد يظهر له الليل، لأن الليل بيكشف ما في قلب الإنسان. طيب دي النقطة الأولى. وقال له اسأل ماذا أعطيك. أنا شايفك طول النهار أنت مشغول كده وقعد تفكر، طب قل لي عايز ايه. اي انسان لو سألناه قول عايز ايه هيقول حاجة من ثلاثة في الحقيقة، يا الصحة والعمر الطويل، يا الفلوس والغنى والشهرة والنجاح، يا الناس المقاومين ليه، دول ربنا ينتقمن. فكروا في اي طلبات هتطلبوها مش هتخرج خارج الثلاثة دول، يا صحة والواحد يعيش كده وصحته كويسة ولا يعجز ولا ينام على سرير ولا يخدموه ولا يموت كده هو ماشي على رجليه زي ما بيقول. هو ده المهم عندي. واحد تاني لا أنا عايز فلوس، عايز غنى، عايز شهرة، عايز نجاح، عايز مجد، عايز كرامة. واحد تالت أنا بس شوية اللي مضايقني دول لو ربنا ماشي من أبو تلات أرتاح. كل واحد فيه حاجة إيه، حاجة شغلة. فربنا بيسأل، اسأل ماذا أعطيك. تخيلوا كده حضراتكم دلوقتي المسيح بيهمس في كل ودن فينا، اسأل ماذا أعطيك. أنا قلت اللي أنا عايزه، أنتوا تقولوا إيه؟ أنا عارف هتقولوا إيه، يعني زي ما أنا قلت أنتوا برضو عندكم إقالة يعني. فهي أحبائي من الصور اللطيفة في الكتاب أليشع. أليشع اتسأل نفس السؤال، فضل ماشي مع إيليا لغاية المحطة الأخيرة في أريحة وهيصعد إلي، فرح مميل على إليشع قال له أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك، قول اللي أنت عايزه هتاخده. كانت طلبة إليشع إيه؟ ليكن اثنين من روحك علي. شوف أنت بتحب ربنا قد إيه، شوف أنت بتعبد قد إيه، شوف أنت عندك غيرة قد إيه، أنا عايز اثنين من الروح اللي عندك ديت. طلبة إليشع. طب احنا طلبتنا احبائي، تخيلوا كده كل مرة وانت بتصلي، تخيلوا كده ربنا بيقول لي النهاردة في الصلاة ايه اللي هتطلبه النهاردة في الصلاة هتاخده. اسأل ماذا اعطيك. نطلب ايه؟ هاي نطلب ايه؟ نطلب زي ما قال المسيح، اطلب اولا ايه؟ ملكوت الله وبره. هنطلب فلوس ماشي، هنعيش أغنية جدا بصدق يعني. طب وفي الآخر هناخدها معنا؟ مش هناخدها، يبقى خسرنا ولا ما خسرنا؟ ما هي طلبة واحدة، طلبة وهنحققها. طب فعلا تخيل هناخد، أنا عايز غنى، طب خد غنى بعد ما تموت، أظن دي ما فيش فيها فصل، ما حدش هاخد الغنى يروح بيه، يروح بيه هناك، إلا لو طلبت إن أنا أكون غني هناك. من حقك، أنا رب عايز أبقى غني بس عندك. يا طيب ماشي، يبقى أعمال صالحة، كنت مريض أكلتني، كنت جعان أكلتني، كنت مريض زرتني، كنت، ما هو ده غنى، بس غنى فين؟ ده هناك. ما يعني نطلب حاجة. طب هنطلب صحة ماشي، هنعيش إيه؟ 70 ومع الشدة 80، هنعيش لغاية 100 سنة زي الحصن. طب في الآخر ميتين ولا مش ميتين؟ ميتين وراجعين للتراب. هنطلب ناس مضايقانا ربنا يزحها من سكتنا، هيزح. طب ولو ما زحاش هيفضلوا يزهقوا فينا لغاية ما نموت، والموت هيخلصنا من القصة. يعني فعلا تخيلوا، عايزين واحد كده يعني اطلب، واللي تطلبه هتاخدوه، بس اوعى تطلبه حاجة تبقى وقتية، هتروح هتخلص هتنتهي. طب سليمان قال له لا، بصوا الآية 7، والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثر، فاعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. عايز يا سليمان، قال له عايز حكمة أقود بيها الشعب دوت، عايز حكمة أقود بيها الشعب ده. الطلبة دي فرحت ربنا ولا فرحتوش؟ فرحته جدا، لأنه في الحقيقة بيطلب لنفسه ولا بيطلب للآخرين؟ الآخرين. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم إيه؟ خد. طب عايز يا سليمان، قال له أنا عايز أخدم الناس بس أخدمهم صح. يبقى ما بيطلبش سليمان لنفسه، طلب للإيه؟ للشعب. اعطي عبدك قلبا فهيما. يعني ايه قلب فهيم؟ قلب فهيم في العبري يعني قلب سامع، يعني هو طلب، قال له اديني قلب يسمع. طيب ده احنا بنقول ان ربنا ادى سليمان حكمة وصار سليمان احكم بني البشر، طب هو ما طلبش الحكمة، هو طلب قلب يعرف ايه يسمع. طب والقلب اللي هيسمع ده يسمع ايه يعني؟ يسمع الناس؟ لو هيسمع الناس كان يقول الدين وده انت اسمع. لكن القلب بيسمع حاجة واحدة بس، بيسمع صوت مين؟ صوت ربنا. قال له اديني قلب يسمع صوتك، فيبقى لما انا بتصرف بتصرف على حسب صوتك. طب واللي يتصرف بحسب فكر الله، رأس الحكمة ايه؟ مخافة الله، يعني كمال الحكمة، قمة الحكمة انه الانسان يخاف ربنا. فيأتي عبدك قلب فهيم، قلب يسمع. عشان كده الاستماع يا احبائي، الاستماع بالاذن لكلمة الله يفطن الايه؟ يفطن القلب، يدي للقلب حكم. عشان كده وصايا كتير، قال طوبى للانسان الذي يسمع لي. ربنا بيقول طوبى للانسان، او الحكمة في الحقيقة يعني في سفر الامثال بتتكلم طوبى للانسان الذي يسمع. طب اسمع ربنا بيسمعه بقلبك، فلما اسمع ربنا واعرف مشيئته هي دي الحكمة. عشان كده قيل عن السيد المسيح يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. يبقى هدف سماعنا لكلمة الله يحب ان احنا نبتدي نميز بالقلب مشيئة ربنا. دي مش هتيجي غير ان احنا نسمع كلمة ربنا كتير. عشان كده ليكن كل انسان مسرع في الاستماع، اميلوا اذانكم واسمعوا. لما نسمع كلمة ربنا كتير نبتدي نفهم ربنا. ما هو الوعظ يا احبائي؟ ما هي قراية كلمة الله؟ ما هي القرايات الروحية؟ كل دي ليها هدف واحد، ان انا افهم ربنا. عشان نعمل علاقة بالله، هل ممكن نعمل علاقة بكائن ما نعرفش عنه اي حاجة؟ ممكن الانسان يكون علاقة مع كائن لا اعلم عنه شيء؟ طب انا اكون لا اعرف ايه اللي بيعجبه ولا ايه اللي بيزعله، ولا اتواصل معه ازاي، ولا اسمع صوته ازاي؟ طب هعمل معه علاقة ازاي؟ يبقى علشان نعمل علاقة، قوام اساسي للعلاقة هي المعرفة. وعلى قد ما نعرف الشخص على قد ما العلاقة ايه؟ تتوطد. يبقى اذا لا يمكن انسان يعمل علاقة بربنا الا لما يعرف ربنا. الصلاة، العبادة، الخدمة، هدفها ان انا اعمل علاقة بربنا. طيب ممكن اعمل علاقة بكائن لا اعرفه؟ انا عايز اصاحب حد لا انا عارف الحد دوت بيفهم انهي لغة، ولا ايه اللي بيعجبه، ولا ايه اللي بيزعله، ولا اتكلم معاه ازاي، ولا اقدر ادخله امتى. طب هعمل معاه علاقة ازاي؟ يستحيل اعرف اعمل معاه علاقة، ولا شايفه. طب هعمل معاه علاقة ازاي؟ لكن على قد ما اعرف الشخص، اعرف طباعه، اعرف فكره، اعرف هو بيوصل لي كلامه ازاي، على قد ما انا انمو في دي، على قد ما العلاقة تتكون. يبقى كل الوعظ يا احبائي اللي احنا بنسمعه له هدف واحد. انتوا ممكن لما بتسمعوا يعني تصدقوني يا احبائي، احنا ما في كلمه بتتقال في العظه بصدق امام المسيح، ما في كلمه بتتقال يعني للمعلومه خالص، حتى ولو بدت لاذهاننا في البدايه انها مجرد معرفه، مجرد معلومات. لا، كل كلمه بتتقال في الوعظه كلمه بتعمل اساس في العلاقه، بفهم ربنا. يعني لما بقول لكم ان مفيش ذبيحه تقدم الا قدام التابوت، معناها ايه؟ معناها الذبيحه هي العباده. العباده هدفها ان انا التقي بالله. التابوت، طب انا بعبد في مكان مفيهوش تابوت، يعني بقدم عباده بس المسيح مش موجود، عباده اللي بتقدمها ديت. تقول لي ده انا بذبح على في مذبح جبعون. جبعون فين؟ هو ربنا قدامك. يبقى دي عباده غير مقدمه للمسيح، عباده ما فيهاش شخص المسيح. فاحنا بنقول الكلام ده مش بنقول معلومات، مش مجرد يعني هو كده ناس قاعدوا يدوروا وبص دي هنا ودي هنا يبقى دي كده ودي كده. لا لا، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بنفهم بيه شخص الله. لما قلنا المذبح وقلنا التابوت، يعني ربنا عايزه يقول يا جماعه انا اديتكم العباده، اديتكم المذبح علشان نتقابل مع بعضينا. انت خاطي، مش هتقابلني وفي خطيه، فنحط التابوت جوه ونحط المذبح بره. يبقى انت علشان تدخل لي في مذبح، المذبح ده رفع الخطيه، يبقى من خلال المذبح انت دخلت لي. طب انت بتعبد وما فيش تابوت، ايه معناها بقى؟ يبقى ديت مش معلومه، دي في صميم علاقتنا بالله. فبقينا كل اللي بنسمعه يا اخواتي صدقوني جايز نكون احنا مش مدركين، وجايز مرات كتيره ما بيبقاش عندنا الوقت الكافي ان احنا نوضح المعنى الروحي ورا كل جزئيه بنتكلم فيها. بس احنا مش بنقول معلومات، احنا مش بنقول معرفه، احنا مش قاعدين علشان ناخد درس كده نفهم الانجيل ونربط شماله. لا خالص خالص، ولا يفيد ولا في حاجه، ولا يفيد في حاجه. لكن كل ده هدف حاجه واحده بس، انه نعرف شخص الله. كل سفر في الكتاب المقدس يا حبيبي بيعرفنا حاجة جديدة عن ربنا. فلما نبتدي نعرف ربنا بيحب ايه وما بيحبش ايه، اللي بيفرحه اللي بيزعله، ازاي بيتكلم معانا، ازاي يحاول يوصل لنا صوته، ازاي الاحداث دي بتشير له، هو بيتكلم من خلال الاحداث، ابتديت افهم الكائن اللي انا بتعامل معاه دوت بيتعامل ازاي. كل ما دي تزيد كل ما العلاقة تقوى. احنا ما بنحضرش وعظات يا احبائي كما لقوم عاد اهو كده، لا لا خالص ولا ليها اي فايدة، لكن دي في الحقيقة بتبني معرفتنا بالله. طب لما نعرف ربنا على قد ما نعرفه على قد ما توفي علاقة ما بيننا وما بيننا ربنا، على قد ما ناخد القلب الفهيم، القلب اللي يسمع، ابتدي اسمع صوت ربنا، بديت افهم ربنا، بديت احس بكلامه، بديت اسمع صوته. عشان كده ربنا قال في سفر ارميه لا يفتخر الحكيم بحكمته، عندي حكمة كده ومذاكر، بس انت سألني في الانجيل ده انا جيب لك من الشمال ومن اليمين واجيب لك الحكاية والكلمة اتذكرت فين ومعانيها ايه. صفر صفر صفر، ولو في اقل من صفر خده ولا ليها فايدة. لا يفتخرن الحكيم بحكمته معرفة، ولا يفتخرن الغني بغناه، ولا القوي بقدرته، بل بهذا يفتخرن المفتخر. عايز تفتخر في حاجة واحدة بس تفتخر بيها، انه يعرفني يقول الرب. الافتخار تعرف ربنا لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألم. لتعرفوا ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، مش معلومات تعرفوه، يعني تعرف شخص الله. نصل إلى ملء قامة المسيح. طب دي تيجي منين؟ اعطي عبدك قلبا فهيم. ما قالش عقل يا اخواتي، لا العقل ما يسمعش صوت ربنا. مش عايز اقول العقل ما يسمعش صوت ربنا، بس يعني ما هي برضو كلمه غلط، ما اقدرش اقول الكلمه دي، لكن يعني عايز اقول مش 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 المعرفه هي الهدف، صوت الله هنسمعه في القلب. قال له اعطي عبدك قلب فهيم ليه؟ لانه انا عايز احكم على شعبك، فالعلاقه ما بيني وما بين شعبك اساسها المحبه، فديني صوتك في قلبي عشان أقدر أتعامل مع الشعب بتاعك. لكن لو الحكاية في العقل، لو رئيس جمهورية عايز العقل ليه؟ لأنه ما يهموش أن تكون في علاقة حب ما بينه وما بين الشعب. لا سليمان قال له لا، قال نزول أنا بحبه، فديني الصوت في قلبي القلب الفهيم علشان أسمع صوتك أقود به الشعب من واقع محبتي ليه. فدي كشفت إيه اللي في قلب سليمان. فأعطي عبدك قلبا فهيما. تقولي لي طيب هنا في اعتراض. هو نفسه سليمان في سفر الجامعة الإصحاح الأولاني الجزء الأخير قال إيه؟ لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد غما. نايبا أنت ما نعرف ولا ما نعرفش، انت تقول المعرفة طب هو نفسه الراجل بتاع المعرفة كلها قال ايه؟ قال لأنه في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد غما. الكلام ده الأول صح ولا غلط؟ طبعا صح 100%، ده كلام الوحي. طب يعني ايه اللي يزيد علما يزيد غما؟ اللي يزيد علما في أمور العالم، الإنسان الفطن في الأمور الأرضية، فعلا كل ما بيزداد معرفة فهو بيرى نتائج يمكن غيره مش شايف. يعني احنا في موقف دلوقتي، الانسان اللي عنده حكمة في العقل فاهم انه بكرة هيحصل كذا، اللي بيحصل ده معناه انه بكرة في ايام مش كويسة جاية، فكل ما بيعرف اكتر يمكن بقية الناس انت مالك يعني مش يعني. عشان كده كنت بقرأ كلمة كده عن ذهبي الفم، قالوا ذهبي الفم كان انسان متشائم، كانت السمة بتاع ذهبي الفم التشاؤم. وفي الحقيقة يعني أنا مش ما بقولش إن الكلام غلط، بس أنا شايفها بمفهوم غير، أعتقد يعني مش عايز أقول غير اللي كتبها، جايز اللي كتبها فاهمها كده، بس غير المفهوم السائد في ذهننا. ذهبي الفم كان إنسان عنده حكمة، فكان شايف اللي هيحصل، فشايف الصورة اللي جاية صورة مش قد كده. يمكن عامة الناس ما هي الدنيا حلوة والحياة حلوة، لكن هو شايف إن هي لا حلوة ولا حاجة. ليه؟ لأنه شايف حاجات الناس مش شايفها. ففعلا ال 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 اللي بيفهم بيتعب اكتر من الجاهل. خدي بالكم بلاش تعالوا اللي قرروا كلمتين على انفلونزا الطيور. قال لك لو واحد مصاب ببرد، أعراض البرد الطبيعي، لو موجود في مكان مقفول أو في تجمعات في خطورة أنه ممكن يجيب للدنيا كلها، هيفضل بقى هو داخل يا طار الخلوة اللي احنا رايحين فيها، فيها ناس عندهم برد ولا ما فيش، ويا عالم اللي عنده برد ده برد طبيعي ولا انفلونزا حمير. طيب نخلي المكان فيه مفتوح ما تشغلوش التكييف، وهو فاهم وعارف ان فعلا الحاجات دي خطر. طب اللي مش فاهم يا عمي، طول عمرنا بنقعد مع بعضينا، واللي عنده برد واللي عنده ده كله ماشي، مش فاهم. يعني انا بديكم مثال بسيط، فعلا زي ما قال الحكيم، لان في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد غما. بس ده في المعرفة الايه يا احبائي؟ الارضية. في المعرفة الارضية الناس بتوع الاذون، يعني تمسك حضرتك السبراي ترشي لك رشة، هو يروح مسك قلبه. ايه عم رشة سبراي بتاع معطرات، سبراي بتاع تنظيف، سبراي بتاع بيملوا بيه بوتجاز، اي رشة سبراي في الدنيا، اللي بيرشوا العربيات الدوكو، اي رشة سبراي في الدنيا، انت حضرتك ماشية وزي دي ريحة حلوة، قول لي السبراي بتاعك ده انت اسمه ايه مثلا، يعني اللي بيحطه يعني. طب اللي فاهم، كل رشة سبراي اخرم في الايه؟ في الاذون. كل رشة وقاعدين احنا نخرم في الاذون لما بقت خرم الاذون يعدي الكرة الارضية، حقيقي الفتحة اللي في الاذون اكبر من قطر الكرة الارضية، ودي سر المشاكل بتاعت الحرارة الشديدة وبتاعت الامراض الجلدية وبتاعت ذوبان المية، حدوتة كبيرة قاعدين يدرسوا فيها. اللي مش فاهم عم اذوني وبتاعي، فعلا المعرفة الارضية اللي يزيد معرفة يزيد ايه؟ يزيد غام، يزيد غام. مش عايز اديكم امثله كتيره بقى، فانا طول النهار مغموم، مش لا مش يعني، او في الحاجات اللي يعني ايه، امسكوا البروجيكتور، انا عارف ايه البروجيكتور بيقولوا، لو وهو اللمبه سخنه، لو حد بس هزه كده، هزه بس اللمبه تتحرق. الصبح دي انا قاعده تظبط في البتاع، قاعده تتحرك تجيبها يمين، وانا ماسك في قلبي وسكت. هي مش في دماغها، البنيه بتظبط الصوره. طب المعرفة الروحية، لا هو هنا بيكلم على المعرفة الأرضية. طب المعرفة الروحية، لا 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 لا، ده كل ما نعرف كل ما نفرح أكتر، كل ما نتملي بالسلام، كل ما روحيا ننمو. هو مش بيكلم بقى هنا على الايه؟ على المعرفة الروحية في سفر الجامعة، لأن سفر الجامعة كله بيبحث القضية اللي من أجلها يحيى الإنسان بمعزل عن الله، عشان يصل للسعادة للفرح للطوبة للبهجة لغاية الحياة. طيب موقف ربنا الآية 10، فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. انبسط ربنا. هل يا أحبائي طالبتنا يعني ليها مصداقية من الله، أو ليها مصدقة من الله؟ يعني لما بنطلب ربنا بيفرح بالطلبات اللي بنطلبها، ولا بنطلب ونسمع ربنا بيقولنا تطلبون ولستم تأخذون أنكم تطلبوا إيه؟ تطلبوا رجي. بنطلب وربنا يقول لنا لأنكم لستم تعلمون ما يجب أن تصلوا من أجله كما ينبغي. ليه؟ لأنكم مش سمعين صوت الروح، مش هو اللي بيصرخ فيكم. أما سليمان لما طلب، فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. شوفوا بقى لما يحسن الأمر في عينين ربنا، قال له الله من أجل إنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك، وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأل. شوف يا أحبائي، لما نطلب أولا ملكوت الله وبره من القلب، لما يبقى هو ده فعلا اللي شغلنا الروحيات، يدهلنا ويدينا الحاجات اللي احنا ما طلبناهاش، غنى كرامة، حتى انه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل ايامك. وده السؤال بقى احبائي كتير يجي يسألوا، يا ابونا اطلب ان انا انجح ولا ما اطلبش، اطلب ان انا اخف ولا ما اطلبش، اطلب ان ربنا يدي ولا ما يديش. ما اقدرش اقول لكم غلط، بس في الحقيقة اللي يطلب ملكوت الله وبره هذه كلها إيه؟ تعطى لكم وتزاد. طب أحبائي، يعني نسيت أقول حاجة مهمة. طب سليمان لماذا طلب الحكمة؟ يعني هقول رد غير يعني عجيب شوية. طلب الحكمة لأنه حكيم. يعني مين اللي يطلب الحكمة؟ الجاهل ما يطلبهاش. الجاهل هي منسية من كل البشر، زي ما بنصلي في اسم القديس أبي فانيوس اسمة الحكمة، هي منسية من كل البشر، عجب يطلبها، لأنه في الحقيقة الحكمة قليلين. طب مين اللي يطلبها؟ الحكيم. مين الحكيم؟ اللي هو في عينين نفسه شاعر أنه جاهل. ما لو هو حكيم في عينين نفسه هطلب حكمة ليه؟ ده أنا، هو ده أنا في زيه. لكن هو دي تدل أنه هو جواه شاعر أنه ما عندوش أي حكمة. وفي الحقيقة دي منتهى الحكمة، أنه الإنسان يبقى وضيع في عيني نفسه بالحقيقة، مش تمثيل يعني. يعني هو فعلا بينه وبنفسه شعر انه ما بيفهم حاجه، فعشان عارف انه ما بيفهمش فلما بيقف قدام ربنا يقول له يا رب ايه عايز افهم، لكن اللي حاسس انه فاهم عمره ما بيقف قدام ربنا يقول له يا رب ايه فهمني. عشان كده قال القديس يعقوب لو تفتكروا الرساله اللي كانوا معانا، ان كان احدكم ايه تعوزه حكمه فليطلب من الله. إن كان حد بتعوزه، دي بتعوز البشر كلها. هي بتعوز البشر كلها، بس في الحقيقة مش كل البشر شاعرين إنهم محتاجين للإيه؟ للحكمة، فما بيطلبهاش. عشان كده نصلي في اسمة القديسة بفانيوس نقول الذين يطلبونها يجدون نعمة. يفرح ربنا، يفرح لما يلاقي واحد بيقول له ربنا ما بفهمش، عبدك فتى صغير. الفتى الصغير ده عارفين عنده كم سنة؟ عنده 40 سنة، مش فتى صغير يعني عيل عنده 12 سنة. يعني سليمان وهو بيتولي المملكة راجل عنده 40 سنة، مش عيل صغير، لكن شعر في نفسه انه ايه؟ انه فتى صغير. فحسن الكلام في عيني الرب. طب انا هقول آية، ونفسي بقى نفسي كده ربنا يفتح على حد فيكو ويقول لي عليها. احنا دوشنا بودانكو في بداية الوعظة، قلنا ان المذبح موجود في جبعون والتابوت موجود في اورشليم، وسليمان عدم وعي روحي بيذبح فين؟ في جبعون. فراح قدم 1000 محرقة في جبعون وقال له ربنا ايه؟ قال له اديني حكمة. طيب بصوا بقى بقية الاية، الاية 15، فاستيقظ سليمان واذا هو حلم وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيد. عرفت تقولوا هللويا؟ فعلا أخواتي من كل قلبي أصرخ أقول هللويا، مجد لله. إيه، حد حس بحاجة وإحنا بنقراها كده؟ حد حس بحاجة في قلبه؟ ده أنا حسيت قلبي عايز أصرخ وأنا بقول ده منتهى الحكمة. هي اللي كان واقف في جبعون وما كانش فاهم، بعد ما طلب الحكمة اهي بدايتها، اهي بدا يفهم انه اساس العبادة الحقيقي ان احنا ما نذبحش في جبعون، لكن نذبح فين؟ ايه يا اخواتي المجد لله، ده عايز اصفخ اخواتي بصدق. ايه ده؟ يعني بصوا استجابة الطلبة، بصوا ازاي ربنا لما يدي الواحد حكمة. حكمة في ايه؟ حكمة في التقرب لله، حكمة في العبادة، حكمة في فهم الله، مش فهم أمور أرضية. أمور أرضية ما في ناس في الأرض حكم شاطرين قوي، لكن ما إنه طلب الطلبة النور ملا سليمان وراح قايم من النوم رايح على فين؟ أورشليم يقدم ذبايح. عم ما أنت لسه مقدم 1000 ذبيحة امبارح. لا دي أتريا أنا كنتش إيه؟ بص أخواتي عرفتوا ليه أنا دوشت دماغكم نص ساعة؟ لأنه دي منتهى الحكمة في مقاصد الله في العبادة، ارتباط المذبح بالإيه؟ بالتابوت. إحنا ما كناش بنحكي. طب دوت أول صورة للحكمة، بدأ يفهم فكر الله، بدأ يفهم فكر ربنا. طب تاني صورة في الحكمة زي ما قال في آخر الإصحاح الآية 28 لإجراء الحكم. حكمة بقى في الإيه؟ في تدبير شؤون المملكة. من الآية 16 لغاية الآية 28 مثال للحكمة. قصة لطيفة خالص، ما يعني واضحة وسهلة، وكان طبعا فيها دروس روحية جميلة جدا. حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه، فقالت المرأة الواحدة: استمع يا سيدي، الاثنين دول اثنين ستات ايه؟ زناه. الستات الزناه دول عندهم قضية. يا عم دام ستات زناه مش كروشهم بر؟ لا، سليمان حاكم بر، يبقى لابد ان كل الاحكام في المملكة لزناه او لغير زناه تبقى احكام عدل ولا مش احكام عدل؟ احكام عدل بغض النظر عن الاشخاص. نمرة اتنين، اتنين ستات زناه قدروا يقفوا قدام الملك وايه ويكلموه؟ ده ايه العجب دوت؟ يعني ستات وضيعات في المجتمع تقدر توصل للملك وتعرض مشكلتها؟ ده احنا ساعات بيبقى مش الملك ايه، هو راح ما عرفش يدخل يكلم حد. دول اتنين ستات زناه قدروا يوصلوا للملك لعرض المشكلة بتاعته. طب الملك عنده وقت لكده؟ سليمان عنده وقت لشعب الله؟ سليمان عنده وقت لشعب الله. حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه، فقالت المرأة الواحدة: استمع يا سيدي، إني وأنا هذه المرأة ساكنتان في بيت واحد، وقد ولدت معها في البيت، وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا، وكنا معا ولم يكن معنا غريب في البيت غيرنا، نحن كليتان في البيت، فمات ابن هذه في الليل لأنها اضطجعت عليه. فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها وأضجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت صباحا لأردع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته. وكانت المرة الأخرى تقول: كلا، بل ابني الحي وابنك الميت. وهذه تقول: لا، بل ابنك الميت وابني الحي. وتكلمتا أمام الملك، فقال الملك: هذه تقول هذا ابني الحي وابنك الميت، وتلك تقول: لا، بل ابنك الميت وابني الحي. حلوا يا حكماء، يا حكماء يعني قضية، اتنين ستات جايين يتعاركوا، اديكوا سمعتوا القصة، حلوها. عارفين اللي مش حكيم يعني يا اختي جايباه من زينة، ما تروح تجيبي واحد تاني وامشي، اهو يعني انت يعني باقي على الولد يعني خلاص ده ابن زينة، يلا مش طلع بره، احنا فاضيين كمان نقعد نحكم للزواني؟ ممكن واحد يقول كده، ممكن واحد: طيب تعالي انت قولي لي علامه في ابنك، تعالي انت. سليمان سابه من كل المهاترات ديت، قضيه قدامه لابد ان يفصل فيها بغض النظر. يعني مش هم سليمان دلوقتي انه يحقق في الموضوع، الموضوع صح، الست دي بتكذب، الست دي مش، احنا عايزين نحلها. بصوا الحكيم يعني الحكمه يا احبائي تختصر الطرق. عارفين اللي مش حكيم يعني عارفين لو اتنين الستات دول جولي: طب تعالي ست اقعدي انت لوحدك، طب مش عرفك ان هو ابنك، طب انت كنت نايمه عرفتي منين ان هي بدلته؟ اما انت كنت نايمه بتقولي، انت قلتي وانا نايمه جات وخدت ابني من جنبي وراحت حاطه لي ابنها، طب يا ستي وانت نايمه عرفتي منين ان هي جات خدت ابني؟ ما يمكن انت اللي نمتي على ابنك، يلا مش طلع بره انت وهي، انت هتوهونا معاكم يعني كده، طلع عقده في القضيه وراح ايه ماشي. عارفين المحكمة لما تحكم لعدم القصاص تيجي المحكمة كده يعني تسيب القضية قضية وتروح مدورة لها مش عارف على حاجة، تقولك لعدم الاختصاص أصله مش عارف اللي اتقبض عليهم مش في المنطقة بتاعتنا، يرفعوه في منطقة تانية أصل. يا أخوانا ما قدامكم قضية ما تحكموا وخلصون عايش مش بن يعني بيه. بس يعني هو لا، سليمان ما عندوش الكلام دوت. طب ايه يعني لو حد ما قراش القصة قبل كده يعرف حد يحكم؟ ما يكونش قصة على القصة عشان ما يتفزلكش علينا يعني. ايه الحل؟ طب نشوف سليمان. فقال الملك: ائتوني بسيف. فاتوا بسيف بين يدي الملك، فقال الملك: اشتروا الولد الحي اثنين واعطوا نصفا للواحده ونصفا للاخرى. بس تمام كده، دي تاخد نص ودي تاخد ايه ونفضه. فتكلمت المراه التي ابنها الحي الى الملك لان احشائها اضطرمت على ابنها وقالت: استمع يا سيدي. حبايبي صدقوني اخواتي انا بقرا الكلام انا عايز اصرخ، يا علم الله انا قرينا القصه كذا مره وحافظينها مش عارف اخواتي ربنا يعني انا ده اللي انا قاعد اطلبه من ربنا، صدقوني اخواتي ربنا يفرح قلبكم لما تقروا كلام الانجيل، بس ده اللي انا نفسي فيه يعني انا لو فيا جهد صدقوني اصرخ وانا بقرا الكلام دوت، يا علم الله رغم انه قرناها كتير وعرفناها لكن كلمة ربنا فيها فرح أخواتي، يعني مش عارف أنتوا بتحسوا بكده، يعني بتحسوا بكده، بتحسوا إنه كلمة الله حلوة، يعني مش عارف أقول لكم إيه. يعني ممكن الواحد قرا كتاب وقرا قبل كده وهو بيقرا تاني مره مش متفاعل معاه، ما خلاص ما انا قريته ابدا. كلمه الله مش كده اخواتي، اهو بنقرا القصه وعارف اخرها، لكن بصدق صدقوني الواحد بيقراها يعني عايز يصرخ من ايه، يعني ايه الدروس، ايه المعاني الروحيه اللي في الموضوع، ايه اللي ورا الكلام، ايه ربنا، ايه حكمه الله. حاجه احبائي تخلي الواحد قلبه فعلا الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا. ده اللي أنا نفسي ربنا يضرمه في قلب زيادة ويحطه في قلبك. صدقونا أخواتي يديكوا ربنا ويديني. تكلمت المرأة التي ابنها حي إلى الملك لأن أحشاء اضطرمت على ابنها وقالت استمع يا سيدي اعطوها الولد الحي ولا تميتوه. أما تلك فقالت لا يكون لي ولا لك اشتروه. حكمة سليمان هنا إيه؟ إنه فاهم مشاعر الأمومة، فاهم ان دي اللي هتكشف الام الحقيقيه. هو سليمان ما كانش هيشتر ولا حاجه، دي عارف ان دي هتخلي الام الحياه تنطق. بص الحكمه. اجاب الملك وقال اعطوها الولد الحي ولا تميتوه فانها امه. ولما سمع جميع اسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك لانهم راوا حكمه الله في اجراء الحكم. يا احبائي تصور لو عندنا ملك كده، ياه ده احنا طوبى لينا، الطوبة لينا لو احنا فعلا عندنا انسان كده يعني عنده هذه الحكمة. طب ده مين يا احبائي؟ طب ده سليمان. طب في الاعظم اللي قال ايه؟ هو ذا اعظم من سليمان. ها هون الله، في حاجة اعظم من كده؟ يعني ادينا حكينا القصة هو. في حاجة اعظم من كده اخواتي؟ في حكمة اغنى من كده؟ ده في اللد سليمان هذه الحكمة. هو ذا أعظم من سليمان. ها هنا ده مين ده اللي أعظم من سليمان؟ ربنا يسوع. العظمة بتاعته برضه حتى يعني يحلو لينا، معلش بقى يعني أنا ما لا تستوقفوني أرجوكم، يخلص السفر ما يخلصي، نقعد في القعدة إصحاح، نقعد إصحاحين أدام ربنا مفرح قلبي بالكلام هقوله، واللي عايز ينام ينام عشان بس نبقى متفقين، اللي عايز ينام اخواتي ينام نوما هنيئا. في صبا، ده مش هو كبير، ده هو صبي عنده 12 سنة، ادهش المعلمين. يعني تشوفوا يعني حسوا بالموقف، حسوا بالموقف، صاروا كده. يعني شوفي حضرتك مثلا لما تقعدي تسمعي مثلا اقول لك مين، ما يعني طيب اقول لك ذهبي الفم، ما يعني ما تجيلي شفايفك يعني ده ذهبي الفم. يعني تصوري كده الواحد قاعد يسمع يعني اسرار الهيه واحد بيكشف. تصوري بقى لما بتسمعي ده من مين؟ من ايه؟ من صبي عنده 12 سنه لدرجه الشيوخ بتوع اسرائيل بقى ايه ده، ايه الكلام اللي بيقول ده، جاب الكلام ده منين؟ كانوا يتعجبون من فهمه واجوبته. ده مش بقى وهو راجل كبير، ده وهو فتى صغير ادهش المعلمين. طيب تعاليمه يا أحبائي وسموها، يعني أدينا في كل عظة ناخد كلمة من كلامه ونقعد شوفوا كم سنة على مدار السنين وكم من الشراح وكله قاعد يخرج من كنزه، أخدها باب معنى ثاني، من كنز المسيح من كلامه جدد وعتقاء. نجيب القديم نقرأ فيه ثاني نلاقي فيه جديد، نجيب الجديد نلاقي متجدد، حاجة ما بتخلص. تعليم المسيح لا تفرغ. تصوروا من حكمته حاولوا يصطادوه بكلمة. صدقوني يا أحبائي بصدق كامل أمام المسيح، ما في مرة أدخل مناقشة مع حد، أقول لكم بمنتهى الأمان، بمنتهى الأمان، أو يعني في حوار أو في قعدة يعني كلام، يعني كلام كده نقعد نتكلم في أمور يعني عامة إلى حد ما، عامة في الكنيسة طبعا مش عامة في إلا ما أطلع من القعدة أنا غلطت إن أنا قلت الكلمة دي، كلمة دي ما كانش صح تتقال، كلمة دي هتتفهم بيبقى ليها دوافع وليها معاني وما كانش مفروض الواحد يقول الكلمة دي حتى في الوعظ. حتى في الوعظ يعني اللي قاعد عايز يصطاد كلمة ده هيصطاد كلام، يصطاد كلام في 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 عثرات بتيجي في الكلام، في كلام الواحد يقوله يكشف دوافع. طيب ده يا أحبائي 3 سنين ونص لم يكف عن التعليم ليل ونهار، ودول عايزين يصطادوا كلمة. ودول مين؟ دول ناس يعني ناس دماغة كده دماغة عايزين يصطادوا كلمة من بقه ما عرفوش. ايه ده؟ في حد كده؟ صدقوني يا احبائي ما اسمع حديث لرئاسة لكبير لصغير الا لما في الحوار يبقى الحوار مترتب والطاطر. يعني اقول لكم بصراحة انا عارفش انا يعني انا ناقد لا ارى الا الوحش الا اسمع الحوار اطلع من الحوار فسفيس هذا الشخص ملام عليها. معلش يعني انا بكلمكم بصراحة. طب دوت مسيح بيعلم 3 سنين ونص ومش انا شيوخ اليهود مش عارفين يطلعوا كلمة يصطادوا بيها. ده ايه الحكمة دي؟ ده ايه الحكمة دي يا اخواتي؟ المرأة اللي امسكت في ذات الفعل يحلو لينا يا احبائي يحلو لينا التأمل في حكمته. راحوا للمسيح جابوا له امرأة امسكت في ذات الفعل وهي تزني. قالوا له ان موسى اوصانا ان مثل هذه ترجم. فأنت ماذا تقول؟ طبعا احنا فاهمين القصة انه جايبينها للمسيح. لو المسيح حكم برجمها يروح يقولوا للرومان في واحد بيصدر احكام بالموت على الناس وملهوش صفة. الرومان يمسكوه يحكموه. لو قال لا نمشيها يبقى انت راجل كاسر لناموس الله لان الناموس قال ان الزانية ترجع. طب يقول معرفش عدم حكمة وهروب. طب حلوها حلو. المسيح عمل ايه يا احبائي؟ اي قضية عشان تنظر اي قضية عايزين نرفع قضية في المحكمة لابد ان يكون فيه متهم ولابد ان يكون فيه وكيل نيابة ويكون فيه قاضي. جابين المتهم وكيل النيابة يقول التهمة القاضي يسمع المتهم ويسمع وكيل النيابة ويحكم. بدون هذه الأركان الثلاثة لا تقوم القضية. طيب المسيح أسقط القضية من أركانها لما انحنى وكتب مين اللي هرب؟ أولئك المشتكون عليك اللي هم يمثلوا مين؟ وكيل النيابة. فبقت عندنا القضية ايه؟ متهم وقاضي. ينفع القاضي يحكم على متهم بدون وجود شهود للجريمة؟ يبقى المسيح لما عمل كده لا كسر الناموس ولا هرب من القضية ولا وقع نفسه في المأزق اللي هم فاكرين انه هيحطوه فيه. ايه الحكمة ديت؟ ايه الحكمة ديت؟ ده كان ممكن المسيح زي ما بيعملوا القضاة دلوقتي. القاضي ده عارفين لو في قاضي اتحط قدام القضية دلوقتي يقول لك الناموس قال انك تجيبوا الزانية وتجيبوا الزاني. فين الزاني؟ ما جبتوش الزاني يلا امشوا. دول اللي بيعملوا المحامين في الايام دي في القضاء يجيبوا ثغره كده في القانون وقعوا القضيه. طب ما انت ما اتحلتش. لا المسيح ما عندوش الحركات اللي مش مظبوطه دي. لا ده خلاص هدم القضيه من اساسها. فين اللي بيشتكي؟ ما احنا دلوقتي عايزين نحكم على الست. طب يا ست فين اللي بيشتكوكي؟ ما فيش حد بيشتكيها. يبقى ما بقاش في ايه؟ بصوا حكمه المسيح. طب ديت يعني كان المسيح مفكر فيها لما هيجوني؟ لا 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 لا, لا دي في وقتها. بصوا حكمته احبائي. طب اقول لكم حاجه تانية على حكمته. اصل حكمته حلوه صدقوني اخواتي. حكمته ملذه للنفس. يعني الواحد يشتهي يبقى حدش يحب يبقى كده اخواتي؟ حدش يحب الحكمه الروحيه ديت؟ راحوا له مره جماعه صدقيون. جماعه صدقيون دول ايه؟ كل حاجه عندهم بالعقل. يعني ايه حد يموت ويصحى؟ ما الكلام ده ما يمشيش بالعقل. الكلام دوت ما يمشيش بالعقل. فلما راحوا يسالوه كان عندنا 7 إخوة وماتت وانتوا بقى اللي بتقولوا ان في قيامة. طب قول لنا بقى تتجوز مين في القيامة؟ فالناس بتوع العقل الصرف احلهم المسيح لايه؟ لحاجتين. قال لهم تخطوني اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. يعني الناس بتوع العقل يقول لك كل حاجة عقلي عقلي فهمني بالعقل اقنعني بالعقل. نقول له نرد عليك بحاجتين. اي قضية كده يقول لك انا عايز افهم بالعقل نقول له ما تنساش ان في حاجة اسمها قوة الله وما تنساش ان في حاجة اسمها مكتوب. فالعقل يخضع للاثنين دول. يخضع لقوة الله الله قادر على كل شيء ويخضع انه الكتاب قال كده. ما تقوليش عقلك بقى ده لما عقلك يخضع لدول بالعقل نفهم. لكن العقل عايز يبقى اكبر من قوة الله ومن المكتوب لا. عشان كده بولس الرسول قال بالايمان نفهم. خد بالكم الكلمة بالايمان ايه؟ نفهم. طب راحوا له ناس تانيين اللي هم الفارسيون، قالوا له أي وصية هي الأولى والعظمى؟ فالمسيح قال لهم تحب الرب إلهك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. دول الناس الناموسيين. الناس الناموسيين دول يعني إيه؟ متزمتين بقى، يقول لك الحرف بيقول كذا ودوم الحرف قال كذا يبقى كذا. التانيين ضد المكتوب خالص، التانيين بتوع العقل، قال لهم لا، اخضعوا لقوة الله والكلمة ربنا. طب اللي مسكين كلمة ربنا بقى بالحرف، رد عليهم ما تمسكش في حرف الوصية لكن امسك في روح الوصية. لما قال لهم الوصية الأولى تحب قريبك والثانية مثلها، لو مسكنا الناموس كله ما فيش وصية بتقول كده وصية بتقول كده، لكن دول روح الايه؟ روح الناموس. فقال له بتوع العقل لا، اخدعوا عقلكم لكلمة الله ولقوته، وقال للحرفيين ما تتمسكوش بالحرف بس دوروا على روح الايه؟ روح الوصية. بص المسيح عالج أصعب يعني اتنين تضاد في الحياة الروحية، اللي متزمت بالحرف واللي متحرر تماما من كلمة الله، الصدقيون والناموسيون. المسيح عالج المشكلتين دول. بس طبعا لما احنا بنقرأ الكلام شوية كده بعجالة ببساطة ممكن ما تنفهمش اللي وراء الكلام. طبعا درس حلو بقى من الست، الأم الحقيقية، المحبة تعمل في ايه؟ هي دي أم الولد. طب انهي يعني أسهل عليكي، نموت الولد ولا واحدة تانية تاخده؟ قالت لا، واحدة تانية تاخده يبقى ابني حي بس أنا هتحرم من الأمومة زي بعضه. يبقى هي ضحت من أجل مين؟ من أجل ابنها. يبقى المحبة الحقيقية في الايه؟ في التضحية. المحبة الحقيقية مش في الامتلاك. أنا بحب ابني، طب عشان بحبه عايزه يعيش، طب عشان هو يعيش أنا هتحرم من الأمومة زي بعضه بس هو يعيش. يبقى دي مش بتدور بقى على نفسها، بتدور على ايه؟ على ابنها. وده يا احبائي محك المحبة الحقيقية. المحبة مش كلام، المحبة ان انا افضل الاخرين عن نفسي. طيب الاصحاح الرابع مجرد عناوين كده مش هنقف فيه كتير، نديله عنوان عظمة سليمان ومملكته. شوفوا الحكمة بتاعت سليمان ازاي ادار بيها المملكة. الآية من واحد، انا هقول لكم عناوين كده وهنعدي عليه بسرعة الاصحاح دوت. من الآية واحد لغاية 19 نسميه نظام المملكة. سليمان عمل نظام جميل في المملكة، من الآية الواحد لغاية 6 عمل 12 رئيس في المملكة، رئيس للكهنة، 2 كتبة كاتبان، 1 مسجل، 1 رئيس الجيش، 1 رئيس للوكلاء، يعني كأنهم مجلس وزارة. يبقى بقى عنده كم وزير؟ 12. كأنهم يمثلوا أبائنا الرسل الاثنى عشر في مملكة المسيح، باعتبار أن مملكة سليمان مملكة البر، ده رمز الإيه؟ لملك المسيح. طيب الآية من 7 لغاية 19 عمل 12 وكيل على إسرائيل. يعني إيه 12 وكيل؟ يعني كأنه قسم أرض إسرائيل ل 12 محافظة، وكل محافظة فيها واحد إيه؟ محافظ مسؤول. شغلة المحافظين دول يعني فلان دوت مسؤول عن حتة الأرض الفلانية، فلان عن الحتة التانية، فلان عن الحتة التالتة، كأنهم محافظين كده، كل محافظ له إيه؟ له منطقة هو مسؤول عنها. عمل المحافظين دول يمطرون للملك في الآية 7، يمطرون للملك ولبيته، يعني يوردوا الضريبة لبيت الملك. طبعا الضريبة زمان ما كانتش فلوس، لكن اللي بيزرع أرض يورد جزء لبيت الملك، اللي عنده بهايم يورد جزء لبيت الملك. فقسم أرض إسرائيل على 12 وكيل، كل وكيل ياخد نصيب الملك من الأرض ديت ويوصلها للإيه؟ للقصر. يبقى أول حاجة عندنا كام رئيس؟ 12. في ال 12 رئيس دول يعني بالمناسبة في الآية 4، هقرأ آية بس احنا شرحناها قبل كده، في الإصحاح 4 الآية 4، عشان وإحنا بنقرأ لو قريناها ما نستغربش. وبنى ياهو ابن يهويدا على الجيش، يبقى ده وزير الحربية يعني، وصادوق وأبيثار كاهنان. طب احنا لسه سامعين في الاصحاح الاولاني عمل ايه في ابياثار؟ عزله في اورشليم، قال له تقعد في البيت. طب ازاي هنا بيقول كاهنان؟ قلت لكم سليمان لم ينزع منه صفته ككاهن، لكن منعه من ممارسة عمل الايه، لكن انت كان زي ما انت بس تقعد في بيتكم. فكان بقى مين بقى رئيس الكهنة الفعلي؟ صدوق. وأبياثار ده يعتبر آخر واحد من عيلة عالي الكاهن، وبكده انتقلت رئاسة الكهنوت من بيت عالي لمين؟ لصدوق. الكلام اللي قاله ربنا لصموئيل في سفر صموئيل الأول. طيب الحاجة التانية، عمل 12 وكيل يعملوا إيه؟ يمدوا بيت الملك بالأكل. فيها درس روحي حلو ديت. بيت الملك، الملك اللي هو المسيح، بيته نحن، يعني الايه؟ الكنيس. يبقى ال 12 وكيل دول شغلتهم ياكلوا بيت الملك، يعني ياكلوا شعب مين؟ شعب المسيح. دول وكلاء. وده اللي قاله ربنا يسوع، انسان سافر واقام وكيل في البيت بتاعه، فقال طوبى لذلك العبد الامين الحكيم الذي اذا جاء سيده يجده ايه؟ يعطيهم ايه؟ العلوفة. العلوفة يعني الأكل في حين. يبقى المسيح أقام في كنيسته وكلاء يعملوا إيه؟ يمطرون للملك ولبيته، يجيبوا أكل يودوا لبيت الملك. دول يمثلوا الرعاة، يمثلوا المعلمين، دول بياخدوا الأكل يوصلوا لشعب المسيح. هقول لكم ثلاث نوعيات ذكرهم، هو ذكر 12 وكيل يعني 12 اسم. بص النوعيات اللي المسيح يأتمنها على أنها تطعم بيته، تطعم شعبه، تطعم كنيسته. في الآية 11، ابن أبي نداب. مين أبي نداب دوت؟ اللي تابوت العهد قعد عنده، ابنه سليمان أقامه إيه؟ وكيل. تابوت العهد قعد في بيت أبوه 20 سنة، من أيام صموئيل لما رجع تابوت العهد من عند الفلسطينيين لغاية ما راح داود ياخده وودى مدينة أورشليم، 20 سنة. يبقى مين اللي المسيح يأتمنه أنه يطعم ولاده؟ اللي التابوت في بيته. التابوت في بيته يعني الإيه؟ التابوت اللي هو رمز المين؟ المسيح. الإنسان اللي له علاقة في المخدع بربنا ياخد من إيدين المسيح أكل في البيت في المخدع ويروح يوصله لمين؟ لأولاد ربنا. هذه نوع من الوكلاء. طب في نوع تاني في الآية 11 يقول إيه؟ كانت طافة بنت سليمان له امرأة، يعني ده كان متجوز بنت مين؟ بنت سليمان. طب الآية 15 برضو في وكيل تاني، أخي معص في نفتالي وهو أيضا أخذ باسمة بنت سليمان امرأة. يبقى نوع تاني من الوكلاء اللي يتجوزوا ولاد سليمان. سليمان ده رمز للإيه اللي قلنا؟ الحكمة، يعني طبعا هو رمز للمسيح، بس سليمان ده سليمان الحكيم، ابنة سليمان اللي هي الحكمة، الحكمة تلت حكمة. يبقى نوع من الوكلاء اللي ربنا يأتمنهم الناس اللي ارتبطوا بالحكمة. ليه؟ لأنه مهم لما أنا أكل الناس أديهم العلوفة في حينها، ما أديهمش علوفة أكبر منهم تفطسهم. صار عندنا عيل صغير رضيع، نروح جايبين له اكل دسم وايه نزغط فيه، الواد يفطس ويموت. ايه يا عم عملت كده؟ لسه انا عايز اكبره بسرعه. قلت له طب ما ابونا يعني ما الكلام لنفسك، طب ما تقول لنفسك انت الكلام ده، انت قاعد يعني تتزغط فينا. قال لكم في الحقيقه احبائي السن اللي قدامي وصدق يعني كان ينبغي بسبب طول الزمان ان تكونوا معلمين، وانا الكلام ده مش معني. انا ليه ما بعرفش اكلم السن الصغير؟ ما بعرفش فعلا، لانه مش مطلوب ان انا اقعد مع ولد في اعدادي اقول له الكلام دوت، لا، يبقى انا كده بدي له علوفه مش في حينها. ليه؟ لانه هو لسه سن. طيب المفروض انه حضراتكم مع السن اللي انتوا فيه ده المفروض تكون الكلام ده هو ده الكلام الغذاء بتاعكم، كون ان انتوا مستثقلينه، ان انتوا يعني كان ينبغي بسبب ده كان المفروض ان انتوا كلتوا الاكل البسيط ده زمان، والمفروض ان احنا دلوقتي بنستعد للطعام الايه القوي للبالغين. فانا مش بديكوا علوفة مش في حينها، لا، دي العلوفة اللي تتناسب مع سنكم. مش بدافع عن نفسي بس دي الحقيقة، مش كده نتجنب تماما ان انا اتكلم مع داتي؟ مش ممكن، ما هقعد احكي مع قصص ما بعرفش احكي قصص. فأنا عايز حد طبعا لو هو بقى في إعدادي اتبنى بما يتناسب مع سنه هيجي يقعد هنا مكان حضراتكم، مش هيفضل بقى عامل لي كده وايه الكلام اللي بيقوله وحاجات بره المنهج، وده عيل سفر الملوك، ده جاب لنا من الشرق وجاب لنا من الغرب. لا، ده هشعر انه ده الغذاء اللي بيه ايه. صدقوني اخواتي، يعني انا ببقى في صراع وصدق، يعني سيبوني اشتكي شويه، لان انا ببقى فعلا في صراع. انا عارف ان الكلام هيبقى تقيل، بس في الحقيقه طب ما لو ما سمعناش الكلام ده دلوقتي هنيجي نقعد نحكي. يعني احنا يعني انا ساعات اقعد اراجع بين الناس، يعني مطلوب ان انا اجي اقعد سفر صمويل احكي لكم حدوته؟ سليمان راح وسليمان جه ونام وظهر له بابا يسوع وقال له عايز ايه؟ قال له انا عايز ابقى حكيم فبقى احكم بين البشر. يلا اولاد باي باي، يلا نصلي كده. اعتقد يعني انا لو عملت كده يبقى انا مش امين معاكم. الكلام دوت ينفع كنا نقوله لكم انتوا في ابتدائي، وبرضه مش بهذه الصوره، برضه لابد ان تكون فيها دروس، ولابد ان انا ابتدي احط رجل الولد انه يكتشف الكنوز اللي في كلمه الله ولو على قد سنه. انا ما بعرفش بقى اعملها مع الصغيرين، عشان كده انا بتجنب الصغيرين تماما، بس في ناس عندها الحكمة ديت. لكن المفروض ان احنا بعد السن دوت يبقى عندنا استعداد ان احنا نقعد ونسمع ونفهم، ولو مش فاهمين طب نركز والكلام دوت بيوضحوا كلام في حتة تانية وكلام من ناحية تانية بيوضح الكلام بتاع دلوقتي. لما تكون في مصابرة كده فعلا يبقى ده الغذاء اللي بيتناسب مع ايه؟ مع السن بتاعنا. طيب، طب من ضمن الوكلاء برضو قلنا الوكيل ده يكون المسيح في بيته، يعني له علاقة بالمسيح في المخدع، يكون متزوج بالحكمة عشان يعرف يقدم الأكل اللي يناسب السن. أيضا من ضمن الوكلاء أخي معص، ماله الراجل دوت؟ الراجل ده قلت لكم في سفر صموئيل الثاني كانت شغلته يقعد يجري، جرى مرتين. المرة الأولانية جرى علشان يخبر داود بمشورة حشاي، وكان معاه يوناثان الكاهن. المرة الثانية في سفر صموئيل الثاني 18 جرى علشان يخبر داود بهزيمة الجيش اللي مع أبشالوم، لكن محبة لداود مرضاش يقوله أن أبشالوم مات. الراجل ده لما شافه داود جاي قال عنه آية حلوة خالص في سفر صموئيل الثاني 18 الآية 27، قال هذا رجل صالح. لما داود شافه جاي قال هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. حلوة الآية دي قوي، هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. يبقى الوكيل اللي يأتمن المسيح على أنه يطعم ولاده لابد أن تتميز في هذه الصفة، يجري، يعني واحد يعمل شغلة افتقاد يوزع كده الأكل على الجعانين، هذه الخادم اللي المسيح يأتمن. الحاجة الثانية أن يكون رجل صالح يأتي ببشارة صالحة. كل ما يجي الأولاد ربنا جايب لهم خبر خبر صار. طيب هقرأ بقى آيات قراية لا أكثر ولا أقل. الآية 20 لغاية 28 حال الشعب في المملكة. يقول في الآية 20، وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة، يأكلون ويشربون ويفرحون. دي تفكرنا بالوعد اللي ربنا اداه في تكوين 22 لما كان أبونا إبراهيم بيدبح إسحاق، ربنا قال لابراهيم هخلي شعبك كايه نسلك كالرمل الذي على شاطئ البحر. اهو اتحقق ولا ما اتحققش؟ اتحقق. وكان يهوذا واسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثر. الايه 25، وسكن يهوذا واسرائيل امنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان الى بئر سبع. يعني ايه سكنوا كل واحد تحت الكرمه؟ لما تكون البلد في منتهى السلام، لا محتاجين نقفل بيوت ولا محتاجين نعمل أسوار، لا دي الناس تقعد في الشارع وتسطح كده في الشارع وتنام. ليه؟ البلد كلها إيه؟ أمان. فكون إنه الناس سكنوا تحت التينة وتحت الكرمة يعني عايز يقول إن المملكة كانت مليانة إيه؟ مليانة سلام، مفيش ناس حرامية، مفيش ناس بتسرق، مفيش جرائم قتل، الناس نايمة في الشارع. تصوروا المنظر كده، يعني مش محتاجين يقفلوا جوه على البيوت. أيضا يقول عنه في الآية 24، كان له صلح من جميع جوانبه حواليه. يعني حصل سلام ما بين سليمان وبين كل الشعوب اللي حواليه. مش ده اللي العالم بيدور عليه النهاردة؟ نفس العالم أن يكون فيه في سلام وترفع الحروب. طبعا كل ده أوهام بالنسبة للعالم، لكن اتحقق في ملك مين؟ ملك سليمان. طيب وعد تاني تحقق أيام سليمان، الآية 21، وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر، حدود المملكة نفس الحدود اللي ربنا اداها ليشوع في سفر يشوع الإصحاح الأولاني، قال له هتملكوا الأرض منين؟ التعبير اللي بيتقال من النيل للفرات، اهو اتحقق أيام مين؟ أيام سليمان. اللي بيقرأ كلمة ربنا في سفر التكوين يقول طب ما ربنا مدي وعود لإسرائيل، طب العود دي اتحققت ولا متحققتش؟ اتحققت. اتحققت أيام مين؟ أيام سليمان. وكان سليمان، كلمة النيل يعني مش معناها أن يدخلوا لغاية ضفة النيل أو شط النيل، لا، كلمة النيل يعني حدود مصر، مش من النيل للفرات يعني يدخلوا ياخدوا سينا أو ياخدوا مصر كده من الناحية الشرقية كلها لغاية ما يقفوا عند النيل، لا، النيل دي اللي هي حدود مصر يعني. وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر اللي هو نهر النيل إلى أرض فلسطين، متأسف، النهر اللي هو نهر الأردن إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. صح، الشعب ما سكنش في كل الأرض لأن عددهم مش كتير، بس كل الأرض دي خضعت تحت سلطان مين؟ سليمان. أيضا من عظمة سليمان يقول عنه في الآية 31 وكان صيته في جميع الأمم حواليه، بقى أشهر ملك في الإيه؟ في العصر بتاعه. ديت عظمة المملكة. طب نشوف حكمة سليمان، الآية 29 وأعطى الله سليمان حكمة، أعطى الله سليمان حكمة. الحكمة أحبائي لو حبينا نعرفها هي التمييز بين الخير والشر. الحكمة لو حبينا نعرفها هي أسلوب التعامل مع الشخص الخير وأسلوب التعامل مع الشخص الشرير بما يتفق مع وسيط الله. أدي الحكمة. كلام كتير عن الحكمة. الحين إيه الحكمة؟ الحكمة يعني إنسان يعرف يفرق ما بين الخير وما بين الشر، ده خير وده شر، ده الحكيم. الحكيم إنسان طبعا لما هيتعامل بقى مع الإنسان يعرف يميز إن كان الإنسان ده حكيم ولا الإنسان ده كان ده خير ولا إن كان ده شرير. طيب تيجي الخطوة التانية، طب أتعامل مع الشرير إزاي؟ تتعامل مع الشرير بشره؟ لا يا سيدي، ما تبقاش حكيم، لكن تتعامل مع الشرير بما يتناسب مع وسيط الله، وتتعامل مع الحكيم بما يتناسب مع وسيط، مع الخير بما يتناسب مع وسيط الله. طب ازاي؟ طيب حد عنده فكرة؟ طب ازاي الواحد يوصل للحكاية ديت؟ بفهم كلمة الله. عندنا سفر اسمه سفر الحكمة، سفر طبعا في سفر اسمه سفر الحكمة في الأسفار القانونية التانية، لكن في سفر ممتلئ حكمة هو سفر ايه؟ الأمثال. سفر الأمثال يتكلم ازاي تتعامل مع الفقير، وازاي تتعامل مع الغني، ازاي تتعامل مع اللئيم، ازاي تتعامل مع الصادق، ازاي تتعامل مع الفلوس، ازاي تتعامل مع الناس الوحشين وخطية الزنا، كل حاجة، كل ما يخص تعاملات الحياة في سفر الايه؟ سفر الأمثال. عشان كده نفسي ندرس سفر الأمثال، بس في الحقيقة مش عارف، لأن عايز حكمة بصراحة، عايز حكمة وفهما كثيرا جدا. طب دين عرفنا الحكمة، طب ايه الفهم؟ الفهم ازاي نوصل أفكار الله للآخرين، ده الفهم، ازاي نوصل أفكار الله للآخرين. ده الإنسان اللي عنده فهم يقعد مع إنسان يحاول يحطه في السكة إنه الإنسان ده يسمع صوت ربنا، يحاول يوصل له صوت الله، ده اللي عنده فهم. ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر. يعني إيه رحبة قلب؟ يعني قلب يتسع الناس كلها، رحبة قلب، قلبه واسع زي رمل البحر، يعني يتسع للكل. أو ممكن نقول رحبة قلب يعني إنسان أي حاجة تحصل ما تضايقهوش، لكن يعرف يتعامل معها. إحنا مرات كتير أحبائي نتصرف كويس، لكن لما الضغوط تضغط على الواحد قوي تحت ضغط الواحد يتصرف غلط. الحكيم تحت أي ظرف الظروف ما تضغطش عليه، لكن يتصرف التصرف الصح، ده الإنسان الحكيم، ده اللي عنده رحبة قلب. طب بصوا حكمة سليمان يقول عنها في الآية 30 وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، لأن طبعا مصر كانت معروفة بالإيه؟ حكماء المصريين دول. وكان أحكم من جميع الناس من إيثان الأزراحي وهيمان. مين إيثان الأزراحي ومين هيمان دوت؟ هيمان دوت لو سفرنا في سفر المزامير هنلاقيه كاتب المزمور نمرة 88، واجب عليكم اقروا المزمور 188. المزمور 188 بيصف إسرائيل لما أغضب ربنا، لما زعل ربنا، فنتائج الخطية موت، قبر، مذلة، معارفية ومعاونية ذهبوا عني. يبقى حكمة هيمان إنه قدر يكشف الإنسان لما ما يسلكش بوصية ربنا النتائج اللي ممكن يحصل عليها الإنسان دوت. هذا الإنسان الحكيم يعني يشوف أمر يقول له ده نتيجة إن أنت كسرت وصية ربنا. حكيم، دي حكمة إيه؟ حكمة هيمان. طب حكمة إيثان الأزراحي؟ إيثان الأزراحي كتب المزمور 89. المزمور 89 بيتكلم كله عن النعمة، رغم أخطاء داود الكثيرة لكن الله تعامل معه على أساس النعمة. فالحكيم اللي يعرف يشرح للناس نعمة الله، إنه بدون نعمة ربنا يستحيل أن تكون هناك علاقة حقيقية ما بين الإنسان وما بين الله. النعمة ببساطة يعني ربنا يعامل الإنسان ليس كما نستحق بل حسب نعمته هو. طيب نكمل. وكان أحكم من جميع الناس من إيثان الأضراحي وهيمان أو كالكول وضردع بني ماحول. ما نعرفش عن الأسامي ديت أكتر من أنه في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح الثاني الآية 6 واحد اسمه زارح قال أن بنو زارح 5 عيال، منهم إيثان ومنهم هيمان ومنهم كالكول ومنهم ضردع. لكن إيه المواقف اللي تخصهم ما نعرفش عنهم حاجة. أيضا في حكمة سليمان تكلم 3,000 مثل، 3,000 مثل، معانا منهم جزء كبير موجود في سفر الايه؟ الأمثال. اللي عايز يتعلم حكمة يقرأ سفر الأمثال. وكانت نشائده 1005. كتب كم نشيد سليمان؟ 1005. اللي وصل لنا من 1005 دول ايه؟ نشيد. بس ده انهي نشيد فيهم؟ ده نشيد الأنشاد، لأنه محوره شخص مين؟ شخص المسيح. تكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. يعني إيه تكلم عن الحاجات ديت؟ يعني إيه تكلم عن الشجر؟ يعني إيه تكلم عن السمك؟ يعني إيه تكلم عن الطير وعن البهائم والدبيب؟ معناها إن هو فهم دورة حياة الحاجات ديت، فهم حياتها الدورة بتاعتها ماشية ازاي، سواء كان في السمك سواء كان في الطير سواء كان في الدبيب، فهم حكمة الله من خلقتها. ليه ربنا خلق السمك؟ ليه خلق الدبيب؟ ليه خلق الدود؟ ليه خلق الطير؟ فهم علاقة المخلوقات دي ببعضيها وعلاقتها بالبيئة اللي هو يعني بيتسمى دلوقتي بالتوازن البيئي، وعرف الدروس اللي احنا ممكن نتعلمها منها. انا فاكر كنا في فترة من الفترات درسنا 6 أيام الخلقة، وكنت معتمد اساسا على 6 عظات كان قالهم القديس باسيليوس الكبير، اسمهم 6 أيام الخلقة. لما كان بنفس المنهج، يعني أنا مشيت بتاع منهج القديس باسيليوس، لما كان يجي مثلا في اليوم اللي اتخلق فيه السمك، فرح واقف باسيليوس وقعد يشرح دروس كثيرة جدا مستفادة من السمك، إيش مستفاد من عالم البحار عموما وإيش من المحار، وأنا خدت يعني حاجات كثيرة من اللي قالها القديس باسيليوس وبتاع. وهكذا لما جينا نتكلم عن الطيور، لما جينا نتكلم، يبقى الدروس اللي احنا نستفيدها لما نبص للطيور، لما نبص للسمك، لما نبص للدبيب، لما نبص للشجر، نتعلم منه دروس. هذه الحكمة. لكن هناك أعظم من مين؟ من سليمان. سليمان فهم الحاجات دي اتخلقت ليه واتخلقت ازاي وإيه اللي نستفيده منها، لكن سليمان لم يتسلط عليه. طب لما يجي بقى السيد المسيح قال عنه المزمور نمرة 8، سلطته على أعمال يديك، كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. يبقى سليمان فهم الكائنات دي مخلوقة ليه وعايشة ازاي ونستفيد منها ايه، لكن ما كانش له سلطان عليها. المسيح اللي أعظم من سليمان مش بس فهم الحاجات دي مخلوقة ليه، ده هو اللي خلقها، بل بالعكس كمان كان له عليها ايه سلطان. روح يا بطرس ارمي الصنارة هتصطاد سمك، السمكة اللي هتطلع دي سلطان، هتفتح بقها تلاقي جواها ايه استار من الذهب. لما رموا الشبكة طول الليل حاش كده بايديه قال للسمك ابعد، فبعد السمك. لما قال لهم القوا الشبكة على الجانب الايمن، السمك سمع الكلمة دي راح طلع يجري، يلا بينا على الجانب الايمن. السمكة تقول للسمكة اللي جنبيها ليه، قالت لها في شبكة نازلة، طب شبكة نازلة نجري فيها ليه، طلع عشان ندخل، طب ندخل ليه عشان يصطادونا، طب لما يصطادونا هيشونا وهياكلونا وهيقلونا زي ما قالوا لكم السمك النهاردة. راحت السمكة قالت لها عشان المسيح واقف على الشاطئ بيقول ان احنا نملى الايه، نملى الشبكة. يبقى ده بقى مش فهم طبيعة السمك ودورة حياة السمك والفايدة من السمك، لكن ده له سلطان على الايه، له سلطان على السمك. بعد ما وصف حال المملكة والسلام اللي بيسود المملكة، يبقى احنا كده عندنا حاجتين صح، واحد واثنين، عندنا البر بيسود المملكة، اللي صح ثلاثة واربعة عندنا السلام بيسود المملكة. على البر والسلام دول بقى اتهيأت الفرصة لبناء الايه، الهيكل، لانه عشان يتبني الهيكل يعني معناها ربنا هيسكن في وسط الايه، وسط الشعب. طب عشان ربنا يسكن في وسط الشعب في اساسين، الأساس الأولاني البر، سليمان نفذه في الإصحاح واحد واثنين. الأساس الثاني سكن الله مع الإنسان لتهب الإنسان سلام، فكان لازم المملكة تتملي من السلام، فيبقى متهيئين للمرة الجاية الإصحاح من 5 لغاية 10 هيكل سليمان. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.